مسائل في العقيدة، برنامج يأتيكم بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب. مسائل
في العقيدة،
من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد اللطيف أرشيدان،
تنفيذ
مساعد بن بادي الجهني. مسائل في العقيدة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج مسائل في العقيدة. أيها الإخوة الأفاضل، في هذه الحلقة سنتحدث بإذن الله تبارك وتعالى عن النهي عن التكلف والغلو في الأسئلة الشرعية. وأما ضيفنا فهو فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن بخيت بن ردة الحجيلي، الأستاذ المشارك بقسم فقه السنة بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. وباسمكم فإني أرحب فضيلة الشيخ وأشكر له حسن استجابته لدعوة البرنامج، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم فضيلة الدكتور محمد.
أهلا وسهلا بكم وبالمستمعين.
فضيلة الدكتور، في مطلع حلقتنا هذه نود أن تبين لنا ما أثر السؤال في فهم الكتاب والسنة، أحسن الله إليكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، فإن العلم أمر مفروض على كل مسلم. جاء في حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طلب العلم فريضة على كل مسلم، وهو حديث حسن. ومن وسائل العلم أن تسأل أهل العلم عما أشكل عليك من أمر الدين، فإن السؤال يتضح به المقال. وكم سأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم عن مسائل في أمر دينهم أشكلت عليهم، فلا بد للمسلم أن يتعلم وأن يسأل أهل العلم حتى تكون عبادته صحيحة. والعلم المسؤول عنه لا بد وأن يكون مستنبطا من كتاب الله ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. فضيلة الشيخ، السؤال يكون إنما لأهل العلم العالمين بالكتاب والسنة، لأن بعض الناس ربما سأل أي أحد ظهرت عليه علامات الصلاح، ما توجيهكم حول هذا الأمر أحسن الله إليكم؟
الله عز وجل أمرنا في كتابه بأن نسأل أهل العلم وأهل الذكر، فقال تبارك وتعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فمن لم يعلم إنما يبحث عمن يثق بأمر دينه، ممن تعلم وورث كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ هؤلاء هم أقرب الناس إلى الحق، أقرب الناس إلى معرفة الأحكام الشرعية، هم من كان وأخذوا علمهم من الكتاب والسنة. وهؤلاء كما ذكرت إنما يدعون الناس ويعلمون الناس على حسب ما جاء في كتاب الله وما في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، والبركة إنما هي في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وكم من أناس سألوا جهالا فتضرروا بهذا السؤال، إذ الدين فيه اليسر والسهولة وفيه التيسير على المكلف. وما أجمل ما ذكر أو ما قال سلمة ابن صخر الأنصاري الذي ظاهر من زوجته، لما ظاهر من زوجته ذهب إلى قومه يستشيرهم في أن يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنهوه عن السؤال خوفا من أن ينزل في حقهم شيء وأن يسمعهم النبي صلى الله عليه وسلم ما يكرهون. فعزم الرجل وذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما ذهب لرسول الله صلى الله عليه وسلم وجد عنده التيسير، أمره بالكفارة، فلم يجد شيئا مما يتصدق به، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يلحق بأموال الصدقة فيأخذ منها كفارته ويطعم أهله. فرجع إلى قومه فقال: وجدت عندكم الضيق وسوء الرأي، ووجدت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم السعة والبركة. فمن أراد أن يسأل، من أراد أن يتعلم، فعليه بالكتاب والسنة، فأخذها بركة، وترك الكتاب والسنة فيه الضيق والحرج.
جزاك الله خيرا. بعد ذلك حدثنا بارك الله فيك عن أهمية السؤال والأمر به.
الله عز وجل أمرنا بأن نسأل، فقال: فاسألوا أهل الذكر. والأمر يدل على الوجوب، فمن جهل شيئا وجب عليه أن يسأل أهل العلم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. ومن سأل وبحث فإنه سيجد العلم والخير. قال مجاهد لما قيل له: بما نلت العلم؟ قال: بلسان سؤول وقلب عقول. فمن أراد أن يتعلم فعليه بالبحث، عليه بالسؤال، يسأل أهل العلم حتى يتمكن من معرفة ما يريد معرفته من فهم الكتاب والسنة.
جميل، بارك الله فيك. بعد هذه المقدمات نأتي إلى صلب الموضوع. حدثنا بارك الله فيك عن أنواع الأسئلة المنهي عنها في الكتاب والسنة.
كما ذكرت أن الأصل في المسلم أن يبحث وأن يسأل عن أمر دينه، وهو مأمور بذلك ومرغب في ذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم كان أصحابه رضي الله عنهم يسألونه عما أشكل عليهم من أمر دينهم، وهذا يدل على الاهتمام بأمر الدين. فمن اهتم بأمر شيء يكثر السؤال عنه والبحث ومعرفة هذا الأمر الذي يهتم به. وجاءت أحاديث ونصوص من الكتاب والسنة تدل على النهي عن بعض الأسئلة. فقال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. قال ابن عون: سألت نافعا عن هذه الآية فقال: لم تزل كثرة السؤال منذ قط تكره، منذ الأمر الأول، وهي مكروهة، يكرهها أهل العلم. وقال عبد الرحمن بن هرمز: أدركت أهل المدينة وما فيها إلا الكتاب والسنة، يعني إلا فهم الكتاب والسنة ومعرفة الكتاب والسنة والبحث عن هذا الأمر، وهو معرفة وفهم الكتاب والسنة. والأمر إذا نزل، يعني الحادثة إذا نزلت، فينظر فيها السلطان، يعني يرجع فيها إلى السلطان، ولا يتقدم الناس وطلاب العلم وعامة الناس في بحث هذه القضية. وقال مالك: أدركت أهل هذا البلد وما عند أحدهم علم غير الكتاب والسنة، فإذا نزلت النازلة جمع الأمير من حضر من العلماء، فما اتفقوا عليه أنفذه، وأنتم تكثرون المسائل وقد كرهها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني كره كثرة الأسئلة. وقال أبو داود: سئل أحمد عن مسألة فقال: دعنا من هذه المسائل المحدثة. قال: وسئل مرة أخرى فغضب وقال: خذ ويحك فيما تنتفع به، وإياك وهذه المحدثات، وخذ في كل شيء فيه حديث، يعني إياك أن تأتي بمسائل وتبحث عن مسائل لا تنتفع بها، وإن أردت أن تبحث فابحث فيما يتعلق به النفع من فهم كتاب الله ومن فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن من هذه النصوص يتضح لنا أن السؤال المشروع يختلف عن السؤال الممنوع. فالسؤال المشروع ضابطه هو ما كان فيه منفعة وتفقه في كتاب الله وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام، والذي يراد به العلم الذي يبتغى به وجه الله، والذي يراد به العمل الذي يبتغى به وجه الله، وما سواه فهو مذموم. أي سؤال لا تنتفع به وأي سؤال لا يتعلق بفهم كتاب الله وفهم سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام فهو من الأسئلة المذمومة. وهذه الأسئلة أنواع.
قبل ذلك إذا أذنت لي فضيلة الشيخ، من خلال نقولك أحسن الله إليك، ما يتعلق بالمسائل النوازل وأنه ينبغي الأمور أن ترجع للسلطان، لعل هذه مسألة واقعة ونحتاج إليها وننبه إليها المستمع الكريم، أن بعض المسائل العامة النوازل كما سل بعض القضايا الآن في الجهاد والتفجير والتكفير ونحو ذلك، ولا ينبغي الإنسان أن يسأل أحد الناس.
نعم.
بل هذه الأمور السلطان ومن يعني يوليه للفتوى ويجعله، ولا ينبغي للناس أن يفتاتوا على هذا المنصب. فما تعليقكم حفظكم الله على حول هذا الموضوع؟
الحقيقة هذه مصيبة عظيمة، يعني عندما يسأل بعض طلاب العلم أمثالهم من طلاب العلم عن مثل هذه المسائل. هذه مسائل دماء ومسائل أعراض ومسائل ألقاب. أول فتنة حدثت في هذه الأمة هي فتنة التكفير. تجرأ أناس يظهر عليهم الصلاح، تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، وقعوا في تكفير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقاتلوا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، زلوا في هذا المسلك الخطير. فإذا رأينا بعض طلاب العلم يسألون أمثالهم من طلاب العلم أو ممن لم يتمكن من العلم، في الحقيقة هذه رزية أعظم رزية. كان عمر رضي الله عنه إذا نزل به الأمر جمع أهل بدر حتى ينظروا في هذه المسألة، لا يسأل أي أحد، لا يسأل في مثل هذه المسائل العظيمة النازلة من لم يتمكن ويرسخ في العلم، من لم تكن عنده أو ذا سن كبيرة خبر الأمور ولم تكن عنده العجلة وعنده التريث وعنده التأني. هذه فتن عظيمة، والفتن العظيمة لا يستجرأ فيها الشباب ولا يستجرأ فيها طلاب العلم، وإنما تبحث هذه مع كبار العلماء. والحمد لله نحن في غنية، عندنا علماء كبار ننطلق من فتاويهم ومن كلامهم ومما يرشدون إليه، أغنانا الله عز وجل، لا يتعلق أحد بنا يوم القيامة سفكت هذه الدماء بسببكم أو انتهكت هذه الأعراض بأسبابكم أو كفر أناس بأسبابكم، وإنما الأمر فيه إلى علمائنا الأكابر الذين لهم الفضل ولهم العلم ولهم من الحكمة والروية والتأني ما يصدر عنهم. الحقيقة أن مثل هذه قاعدة عند العلماء المتقدمين وسلف هذه الأمة، إنما يكف عن النوازل وينظر في هذه النوازل مع السلطان ومن ولاهم السلطان من كبار علمائنا.
جزاك الله خير وبارك الله فيك. نعم، الآن نرجع أحسن الله إلى المسائل المذمومة التي نهي عنها في الكتاب والسنة، ذكرتم أنها أنواع.
نعم،
فابدأوا حفظك الله.
المسائل المذمومة التي نهى عنها الشارع هي أنواع. النوع الأول المسائل الصعبة المشكلة التي يراد بها الإشكال على المسؤول وتغليطه. جاء عن معاوية بن أبي سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الأغلوطات، قال الأوزاعي هي شداد المسائل وصعابها، وقال الخطابي هي المسائل التي يعيى بها المسؤول فيغلط فيها، يكره أن يعترض بها العلماء فيغالط ليستزل، يعني تعرض عليه المسألة لا لأجل أن تستفيد ولكن لأجل أن يتكلم بكلام أنت تعلم أنه قد يخطئ فيه. فهذه المسائل في الحقيقة منهي عنها بنهي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن دقيق إنما كان ذلك مكروها لما يتضمن كثير منه من التكلف في الدين والتنطع والرجم بالظن من غير ضرورة تدعو إليه ما عدم الأمن من العثار وخطأ الظن، والأصل المنع من الحكم بالظن إلا حيث تدعو إليه الضرورة. وقال العيني هو محمول على ما إذا أخرج على سبيل تعنيت المسؤول أو تعجيزه أو تخجيله ونحو ذلك. ومع الأسف فإننا نجد بعض طلاب العلم يفرح بمثل هذه المسائل، يعني يطرح المسألة على العالم لأجل تغليطه، فإذا غلط فرح بهذا الغلط، وهذا في الغالب أنه يحرم بركة العلم والعياذ بالله. النوع الثاني السؤال الذي يراد به التشغيب والتعنيت ولا يقصد به التفقه، سواء كان يعرف أنه يجيب جوابا صحيحا أو لا، لكنه يريد التشغيب والتعنيت للمسؤول. وقد كان بعضهم يسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسئلة مثل هذه، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم غضبا شديدا، فكان بعضهم يسأل عن ناقته إذا ظلت له أو من أبوه، ولما سأله الرجل أين مدخلي يا رسول الله قال في النار، وذلك لأننا مأمورون بحسن الأدب مع النبي صلى الله عليه وسلم، مأمورون بتعزيره وتوقيره عليه الصلاة والسلام. قال ابن بطال لأن تعنيته صلى الله عليه وسلم يوجب النار، وقد أمر الله المسلمين بتعزيره وتوقيره وألا يرفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك السؤال الذي يراد به التعنيت والتشغيب سؤال اليهود حينما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم، فعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتوكأ على عسيب، مر به نفر من اليهود، فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح، وقال بعضهم: لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه، فقال بعضهم: لنسألنه. فقام رجل منهم فقال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، فقلت: إنه يوحى إليه. فقمت، فلما انجلى عنه قال: قال الله عز وجل: ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فهذا الحديث سؤال من اليهود عن أمر فيه تعنت وليس فيه فائدة من حيث التعلم أو الإيمان، سألوه عن الروح وجاء بذلك التوبيخ، قال: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال ابن بطال: إنما قال ذلك لعلمه أنهم كانوا متعنتين، والمتعنت من عقوبته أن يخاطب بما يكره. ولذلك لما رأى عمر رضي الله عنه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من الغضب حينما سئل نحو هذه الأسئلة التي ليس فيها العلم وإنما فيها التعنت، برك عمر رضي الله عنه على ركبتيه وقال: أتوب إلى الله وإلى رسوله، كل ذلك لأجل استرضاء النبي صلى الله عليه وسلم. فمثل هذه الأسئلة لا يراد بها العلم والانتفاع، وإنما يراد بها التعنيت. ومن ذلك أيضا السؤال عما يستحيل وقوعه أو يندر جدا، فالأمر الذي يستحيل وقوعه أو يندر جدا هذا لا ينبغي السؤال عنه إلا إذا وقع، فإذا وقع وترتبت عليه أحكام فنحن هنا من وقع له هذا الأمر فإنه يلزم بهذه القضية. فلو سأل رجل مثلا وقال: أرأيت لو أن رجلا أصبح امرأة، هذا يندر وقوعه أو لا يكاد يكون، وما يعمل من التغييرات في العصر الحديث لا يخرج المرأة عن كونها مرأة ولا يخرج الرجل عن كونه رجل، وإنما هو تغيير في الظاهر فقط. مثل هذه الأسئلة نحن منهيون عنها، ولذلك جاء في حديث عمر رضي الله عنه قال: نهينا عن التكلف. قال ابن حجر: ثبت عن جمع من السلف كراهية تكلف المسائل التي يستحيل وقوعها عادة أو يندر جدا، وإنما كرهوا ذلك لما فيه من التنطع والقول بالظن، إذ لا يخلو صاحبه من الخطأ. فإذا كان الأمر مستحيل الوقوع أو يندر فإنه لا يسأل عنه، فمن وقع له هذا الأمر له أن يسأل، لأنه مطالب بالأحكام الشرعية المترتبة على هذا الذي وقع. أيضا من المسائل التي ينهى عنها كثرة السؤال عن أخبار الناس وأحداث الزمان، وكثرة سؤال إنسان معين عن تفاصيل حاله وحياته، وهذا مما يحرج الناس. تجد بعض الناس يسأل صاحبه: كم راتبك؟ ما الذي حصل لك في الأمر الفلاني؟ ما الذي حصل لك في الأمر الفلاني؟ ماذا؟ كيف دفعت هذا الأمر؟ وكيف جلبت هذا الأمر؟ فمثل هذا بعض الناس لا يرغب في الإخبار به، وهو كما ذكرت هو مما لا يعني الإنسان. من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثم إن المسؤول قد يرغب في إخفائه، فإما أن يكذب فتوقع هذا المسؤول في معصية هو غني عنها، أو أن يجيبك بسوء أدب فيقول: لا تسأل عن مثل هذا، فيقع في نفسك الحرج أو الحزن لأجل تخجيل صاحبك لك. وفي كلا الحالتين قد أوقعت نفسك أو أخاك في أمر غير مرغوب فيه.
فضيلة الشيخ، هنا يعني يكثر الناس يجيبون بالآية، إذا سأله شخص مثلا: كم راتبك؟ أين ستسافر؟ وهو لا يريد أن يبين، قال: لا تسألوا عن أشياء إن تبدأ لكم تسوء. الاستدلال هنا مناسب؟
لا بأس بهذا الاستدلال، أرى أنه لا بأس به. قال النووي رحمه الله: وهو منهي عنه، إذ هو سؤال عما لا يعني، وقد يحصل الحرج للمسؤول لرغبته في إخفاء أمره فيشق عليه الإخبار، أو يتكلف التعريض، أو يكذب، أو يهمل الجواب فيتهم بسوء الأدب. وهو داخل في حديث وراد كاتب المغيرة، قال: كتب معاوية إلى المغيرة: اكتب إلي ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكتب إليه أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. فالسؤال الذي فيه سؤال عن أحوال شخص معين إن لم يكن فيه تفقد لحال هذا الشخص ومعرفة حاله حتى إن احتاج إلى مساعدة، إن احتاج إلى الوقوف بجانبه، أما أن يكون السؤال هو سؤال عن أحوال شخصية لا يرغب في الغالب أن الناس لا ترغب في الاطلاع عليها، فمثل هذا ينهى عنه. وكذلك السؤال عن كثرة حوادث الزمان والأخبار سواء كانت في الشرق أو في الغرب إن لم تكن من أمر المسلمين، فمثل هذا فيه مضيعة للوقت، فيه مضيعة للوقت، وكم تضيع الأوقات على المسلمين أو على الناس بسبب هذا الأمر.
تجد بعض الناس إذا التقى بك يقول أخبار علوم وش الجديد تحت الشمس وكذا، يريد يعني أي خبر من الأخبار، وبالتالي الناس الآن يعني يخبرون بما سمعوا وقرأوا.
كفى المرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. يعني ثم أيضا يعني هناك أسئلة يعني لا حاجة إليها، والزمان عزيز وينبغي استغلال الزمان في غير هذا. ولو أن الناس استغلت أوقاتها فيما ينفعها حتى في السؤال يسألون عما ينفع من أمر دينهم لكان هذا خيرا عظيما. النوع الخامس وهو السؤال لغير الحاجة مطلقا، أي سؤال لم يكن لك فيه حاجة ومنفعة فينبغي أن لا تكثر السؤال فيه وأن لا تدخل في هذا الباب. قال النووي: وأما كثرة السؤال في قول النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال، قال: وأما كثرة السؤال فقيل المراد به التنطع في المسائل والإكثار من السؤال عما لم يقع ولا تدعو إليه حاجة، وقد تظاهرت الأحاديث الصحيحة بالنهي عن ذلك، وكان السلف يكرهون ذلك ويرونه من التكلف المنهي عنه. وقال ابن الأثير في شرح كلام عمر: نهينا عن التكلف، أراد المسائل الدقيقة التي لا يحتاج إليها. فالمسائل التي لا تحتاج إليها فإنه ينهى عن السؤال فيها.
أحسن الله إليك، ألا ترى أن هناك بعض الكتب الفقهية الفرعية التي يعني أكثرت من تنظير مسائل يعني ربما تكون مثل ما ذكرتم سابقا مستحيلة، ويأتي الطالب الآن يبحث ويقرأ في الكتب مما يشق عليه في حفظ المسائل لكثرتها وتشقيقها وضرب أمثلة ربما تكون فيها بعد؟
على كل حال هي موجودة في كتب الفقهاء، وكون الإنسان يشتغل بحفظها وتتبعها ومعرفة الصواب في هذه المسائل هذا في الحقيقة فيه ضياع للوقت. لكن لو أن الإنسان قرأ هذه فإن احتاج إليها، لأن بعض المسائل أنت قد ترى أنك لا تحتاج إليها لكن قد تنزل نازلة تريد جواب العلماء في هذه النازلة، وقد تكون هذه النازلة مما يتعلق بهذا الافتراض الذي ذكر، فبما أنه ذكر وموجود في كتب العلم نحن نقرأه، لكن لا نهتم به من حيث التمييز ومعرفة الحق في هذه المسائل التي قد لا نحتاج إليها أبدا. ولهذا من المهم لطالب العلم أن يسأل عما ينفعه. جاء رجل إلى الإمام أحمد رحمه الله فقال: أرأيت الماء المستعمل يتوضأ به أو لا يتوضأ؟ الماء المستعمل هذه مسألة موجودة عند الفقهاء ويحتاج الناس إليها أو قد يحتاج الناس إليها، لكن حاجتهم إليها ليست كحاجة المسائل التي يحتاج إليها في كل يوم أكثر من مرة. فقال الإمام أحمد رحمه الله لهذا الرجل: ماذا تقول إذا دخلت المسجد؟ فقال: لا أدري. قال: ماذا تقول إذا خرجت؟ قال: لا أدري. قال: اذهب فتعلم ثم اسأل، لأن دخولك للمسجد أنت محتاج إليه في اليوم 5 مرات.
جميل.
كان الأولى أن تسأل عن هذه الأسئلة التي تحتاجها، تحتاج إلى معرفة أحكام الوضوء، إلى معرفة أحكام الطهارة، إلى معرفة أحكام الصلاة، ما الذي تقوله في صلاتك، ما الذي تفعله في وضوئك، ما الذي تفعله في عبادتك، هذه أمور أنت تحتاج إليها في اليوم والليلة وتحتاج إليها كثيرا. لكن بعض المسائل أنت لا تحتاج إليها إلا في السنة مرة واحدة، وقد يمر عليك، نحن مرت علينا أيام كثيرة وسنوات كثيرة ما استخدمنا الماء المستعمل. فكوننا نشتغل بمعرفة مسائل والبحث عن مسائل كما ذكرت يعني أغرب بها الفقهاء حتى أصبحت يعني مما يستنكر ذكره، والبحث في هذه القضية والصواب في هذه المسألة أنا أرى أن هناك مسائل أولى بالاهتمام بها.
جميل، جزاك الله خيرا. أعتذر إليكم لأنه ربما يضيق علينا الوقت، لكن أود في ختم حلقتنا هذه أن تذكرنا برؤوس المسائل التي نهي عنها. أجمل لنا ما ذكرتم ونبقي ما بعده للحلقة القادمة.
نعم، إذا نقول المسائل المنهي عنها ضابطها هو كل سؤال لا ينتفع به السائل.
جميل.
وليس له تعلق بالكتاب والسنة، هذا مما ينهى عنه. نجملها في المسائل الصعبة المشكلة التي يراد الإشكال وتغليط المسؤول، وكذلك المسائل التي يراد بها التشغيب والتعنيت والإشقاق والتكليف على المسؤول أيضا، وكذلك ما يستحيل وقوعه أو يندر، وكذلك كثرة السؤال عن أخبار الناس أو أخبار شخص معين وأحواله مما يختص به هو ولا ينتفع الناس بمعرفته، وكذلك السؤال لغير الحاجة.
جميل. نعم. إذن هذه خمسة أنواع ذكرناها، نبقي إن شاء الله ما بعد ذلك الحلقة القادمة. أيها الإخوة المستمعون، كنا مع صاحب الفضيلة الشيخ الدكتور محمد بن بخيت بن ردة الحجيري، الأستاذ المشارك بكلية الحديث بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية، حيث حدثنا مشكورا وجزاه الله خيرا عن النهي عن التكلف والغلو في الأسئلة الشرعية. إلا أن وقت البرنامج لم يسع لإكمال هذه الأنواع المنهي عنها، فكونوا معنا في الحلقة القادمة لإكمال ما بقي. إلى ذلك الحين نستودعكم الله تبارك وتعالى، آمنين اللقاء بكم وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مسائل في العقيدة، برنامج يأتيكم بالتعاون مع الجمعية العلمية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والفرق والمذاهب. مسائل في العقيدة، من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الرحمن بن عبد اللطيف أرشيدان، تنفيذ مساعد بن بادي الجهني. مسائل في العقيدة.